بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فتتمة لما سبق ذكره في بيان ما تضمنه أو ما تضمنته الرسالة النافعة القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، فنصل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهي آخر قاعدة في هذا الفصل الثالث، حيث أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جعل فصلا أولا لبيان جملة من قواعد أسماء الله تبارك وتعالى، ثم أتبعه بفصل ثان ذكر فيه جملة من قواعد صفات الله سبحانه وتعالى وهي سبعة، وعقد فصلا ثالثا وخصصه لقواعد أدلة الأسماء والصفات. فهذه القاعدة الرابعة هي آخر قاعدة في فصل القواعد، ثم يتبعه الشيخ رحمه الله بفصل تطبيقي عقده لإزالة جملة من الشبهات خاصة بأسماء الله وصفاته. فبعدما بين الشيخ في هذا الفصل الثالث مصادر أدلة الأسماء والصفات في القاعدة الأولى، أتبعه ببيان الواجب فيها، وهي أن تجرى على ظاهرها حيث لا مجال للرأي فيها، ثم بين المقصود بهذا الظاهر في القاعدة الثانية من قواعد أدلة الأسماء والصفات، فبين المقصود بهذا الظاهر الذي يتحدث عنه أهل السنة والجماعة، وهي أنها معلومة المعنى مجهولة، مجهولة الكيفية، ثم ختم قواعد الأدلة بهذه القاعدة الرابعة لإزالة الإشكال الواقع عند المؤولة، وهي أن اللفظة الواحدة لها جملة من المعاني، ولا يعد هذا خروجا عن الظاهر، لأن المعنى التركيبي يحدده السياق أو الإضافة أو التركيب. فالشيخ رحمه الله في هذه القاعدة قسمها، أولا ذكر نص القاعدة، ثانيا مثل للقاعدة بحسب ما يحمل على ظاهر الكلام، أي بحسب السياق، ومثل بلفظة اليد، وبحسب الإضافة، وبحسب تركيب الكلام، وثالثا بين رحمه الله أقسام الناس في ظاهر القرآن الكريم، وأقر الصحيح من وجهين، ورد على الشاذ المنحرف فيه من وجوه متعددة، وجعل هذه الأقسام جعلها أقساما ثلاث. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حق يليق بالله عز وجل، والقسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطل معنى باطلا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. والقسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطل لا يليق بالله تعالى، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل. وختم الشيخ رحمه الله هذه القاعدة بتنبيه، وبين فيه أصلا له صلة بعلاقة المعطل بالمشبه. هكذا يمكن أن تقسم هذه القاعدة حتى يستفيد القارئ والناظر في هذه أو لهذه القاعدة. نبدأ بذكر نص القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. هذا هو نص القاعدة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. هذه قاعدة مهمة في بيان منهج أهل السنة والجماعة في بيانهم لدلالات الألفاظ دون قولهم بالمجاز، ودون خروجهم عن الأصل العظيم، وهو وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها. كما وضح الشيخ في هذه القاعدة، وضح المراد بظاهر النص، وهو أن الظاهر ما يتبادر إلى ذهن إلى الذهن، وهذا الذهن المقصود هو الذهن السليم، ذهن سليم الفهم بلغة المتكلم به وحاله. وأن ظاهر القرآن هذا يحدده أولا السياق، ثانيا الإضافة، ثالثا التركيب. ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهذا الظاهر قال: وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق. ثم قال: وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فظاهر القرآن كما ذكر الشيخ رحمه الله دلالته معناه يحدده إما السياق وإما الإضافة وإما التركيب. هذا هو ظاهر هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وتوضيحا لهذه القاعدة ننبه على أمرين. الأمر الأول أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى كان آخر قول له نفيه للمجاز بعد أن كان يقول به. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله مما ينبغي أن ينبه عليه الطلبة أن الشيخ كان يقول بالمجاز في اللغة والقرآن دون آيات الأسماء والصفات أو ما يقوم مقامها أو يجري مجراها، كقول بعض أهل السنة في هذا الباب. ثم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى رجع إلى القول بعدم وجود المجاز في اللغة وفي القرآن. فعندما تعرض لشرح الأصول من علم الأصول سنة 1400 قال معللا وجود مبحث المجاز في كتابه، قال: وضعنا في هذا الكتاب الحقيقة والمجاز، وهو من تأليفنا، لكن إنما وضعناه قبل أن يتبين لنا الصحة أو يتبين لبيانا واضحا أنه لا مجاز. كما يتجلى موقفه بتصريحاته وبيان موقفه من المجاز في شروحه بعد ذلك. فعند شرحه لنظم الورقات لشرف الدين العمريطي رحمه الله قال في قول الناظم: وثالثا إلى المجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمله، قال: وهذا التقسيم قد نوزع فيه ولم يكن معروفا في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين، وإنما برز في عهد تابع التابعين ثم انتشر وتوسع. ثم قال بعد نقله لأقوال العلماء في المجاز: والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه لا مجاز في اللغة العربية، وأن جميع التركيبات والكلمات في محلها حقيقة. وقال في موطن آخر: والصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية لا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرها. لأن بعض الناس ينسبون إلى الشيخ رحمه الله القول بالمجاز، فالشيخ حقيقة كان يقول في أول الأمر بالمجاز كما هو واضح من كلامه رحمه الله تبارك وتعالى، وكما هو واضح من صنيعه في كتابه الأصول من علم الأصول، حيث قسم الكلام قال: والكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ثم الشيخ بينه رحمه الله تبارك وتعالى، وكان هذا قول الشيخ رحمه الله في المجاز، أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرها. الأمر الثاني: معاني الألفاظ على قسمين، هناك ما يعرف بالمعنى الإفرادي وهناك المعنى التركيبي. والمعنى الإفرادي ما يقصد به ما دل عليه اللفظ من معان وهو مفرد، والمعنى التركيبي ما يعرف بنظرية النظم. ولا وجود المعنى الإفرادي لا وجود له في القرآن، لأن القرآن كلماته تابعة للمعنى التركيبي، أي أن جميع كلمات القرآن دلالاتها هي المعنى التركيبي، لأن القرآن الكريم في آيات وفي صور، فالمعنى التركيبي هو الذي يحدد دلالات ألفاظ القرآن الكريم. وهذا من المسائل المهمة، لأن الشيخ قال رحمه الله: قال ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهذه المعاني قال يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فلا ينبغي أن تحمل المعاني التركيبية في القرآن الكريم على جميع المعاني الإفرادية للفظة القرآنية مثلا في كتب المعاجم، فهذا لا يليق، لأن السياقة والتركيب تركيب الكلام هذا يجعل لهذه الكلمات يجعل لها معان مخصوصة، وهذا ما يسمى بالمعنى التركيبي. وهذا من أهم المسائل التي ذكرها أهل السنة والجماعة بيانا لعدم قولهم بالمجاز، وبيانا لمنهجهم في تعاملهم مع دلالات الألفاظ، وسوف يتجلى ذلك في ما ذكره الشيخ رحمه الله من أمثلة. ثانيا، بعدما ذكر الشيخ هذه القاعدة مثل لها رحمه الله تبارك وتعالى، فذكر أن ظاهر النص هذا الذي يتبادر إلى الذهن من المعاني، هذا الظاهر يختلف، وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى السياق ويرجع إلى الإضافة ويرجع إلى تركيب الكلام. مثل الشيخ رحمه الله لكل أمر من هذه الأمور فقال: فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق. قال: وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم طارة، ومساكن القوم طارة. القرية تطلق على القوم كما تطلق على المساكن في كلام العرب. قال: فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، المراد بها القوم. ومن الثاني فالسياق دل، السياق دل على أن هذه القرية المراد بها القوم. وفي الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلك أهل هذه القرية، فالمقصود هنا بها القوم، لأن إهلاك الله جل وعلا يقع على المكلفين وهم أهل مهلك أهل هذه القرية، وسياق الكلام دال على ذلك المعنى. وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس، لأن الإضافة تقتضي التخصيص. فلما أضيفت اليد لله تبارك وتعالى كانت من قبيل الصفات، لأن هذه من الصفات الثبوتية الذاتية الخبرية لله تبارك وتعالى. وإذا أضيفت اليد لغير الله سبحانه وتعالى فتكون مختصة به لائقة به، مختصة بما أضيفت له من مخلوق لائقة به، لا تشابه يد الله سبحانه وتعالى، لأن الإضافة كما هو معلوم تفيد الاختصاص، الإضافة تقتضي التخصيص. ونقول ثم ذكر الشيخ هذا فيما تعلق بالإضافة، ثم تكلم الشيخ رحمه الله إلى تركيب الكلام، فقال رحمه الله: ونقول ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. فما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. قال: فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. أفادت الأولى، أفادت قصر الموصوف على الصفة، فقصرنا زيدا وهو الموصوف على الصفة وهي العندية، هذه فيما يتعلق بالجملة الثانية، أي أن زيدا لا يوجد في غير هذا. أما الجملة الأولى فأفادت جملة ما عندك إلا زيد، هذه الجملة أفادت قصر الصفة على الموصوف، ويكون المعنى أنه لا يوجد عندك إلا زيد، ولا يوجد شخص آخر عندك. فالكلمات واحدة في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية، لكن هذا التركيب جعل لنا معنى في الأولى ومعنى آخر في الثانية، فدل على أن التركيب له دلالة في ظاهر اللفظ، وهذا واضح جلي. ثم قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. وهذه هي المسألة الثالثة التي ذكرها الشيخ في هذه القاعدة، حيث بين أقسام الناس في ظاهر القرآن الكريم، وأقر الصحيح من وجهين، ورد على الشاذ المنحرف فيه من وجوه، وجعل الناس جعلهم أقساما ثلاث كما قال: وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول رحمه الله، القسم الأول كما قال: من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حق يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. فالقسم الأول هو مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهبهم إثبات ما دلت عليه النصوص من المعاني، لكن على ما يليق بالله تعالى ويختص به، لا يشبه الله جل وعلا في صفاته مع خلقه، ولا يشبه أحد من خلقه في شيء من صفاته. فظاهر النصوص عند أهل السنة حق يجب الإيمان به، وهو مراد الله من كلامه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن دون تمثيل ولا تكييف، ودون تعطيل ولا تحريف. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وسط بين المشبهة، وهم أصحاب القسم الثاني الذين سيذكرهم إن شاء الله جل وعلا، والمعطلة وهم أصحاب القسم الثالث. فمذهب أهل السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة وسط في هذه المسألة بين المشبهة والمعطلة. لكن الشيخ رحمه الله أشار إلى أمر عزيز نفيس، قال في أهل السنة، وقال وهم وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة واجتماع عليها، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. وهذه من المسائل المهمة أيضا التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة، أن أهل السنة هذا الاسم أو اللقب لا يصدق إلا على من كان على ما كان عليه سلف هذه الأمة في من جهة العمل ومن جهة الاعتقاد، ومن خالفهم من المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية والكلابية وغيرهم، فهؤلاء لا يصدق عليهم هذا اللقب، كما لا يطلق عليهم، لا يطلق لقب أهل السنة والجماعة على الأشاعرة ولا على الماتوريدية ولا على الكلابية وعلى غيرهم. والشيخ رحمه الله له كلام في موطن آخر ذكر ذلك، حيث قال أن هذا لا يطلق على المعتزلة ولا على الخوارج ولا على الأشاعرة ولا على غيرهم، بل يطلق لا يطلق إلا على من كان وفق ما كان عليه سلف هذه الأمة. لهذا قال وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد اجتمعوا وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر. ومن باب التنبيه أن الإجماع في باب المعتقد خاص بأهل السنة والجماعة في هذه المسائل. الإجماع في باب المعتقد إذا نقل فالمراد به إجماع أهل السنة والجماعة دون غيرهم من المبتدعة، فلا ينظر إلى خلافهم في هذه في مثل هذه المسائل، لأن المعتقد ليس لأحد من الناس، وإنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى. إذا قال وقد أجمع على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال وقد أجمع، والمقصود به هو سلف هذه الأمة، قال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم، قال وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. بعدما ذكر القسم الأول قال أن هذا هو الصحيح وهذا هو الحق، وذلك لوجهين. الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. فإن الناظر لما دل عليه الكتاب ولما دلت عليه السنة أنهما دل على الوجوب بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أو أمرا أن تصرف هذه الألفاظ عن ظاهرها إلى معنى تحدده عقول الناس. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قال غيرهم، فالسلف على هذا القول وعلى هذه العقيدة، وقد نقل إجماعهم ابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم. والثاني إما أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قال غيرهم من الأشاعرة ومثل الرازي والمعتزلة، مثل الزمخشري والقاضي عبد الجبار وأبو علي الجبائي والرماني وغيرهم من نظار هؤلاء القوم. فالثاني باطل كما قال رحمه الله، لأنه يلزم منه إذا ذهبنا إلى تصحيح قول المتأخرين في مثل هذه المسائل الذين خالفوا السلف الصالح، قال لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. والظن في أن السلف كذلك هذا من أعظم الجرم ومن أعظم الخيانة لما كان عليه سلف هذه الأمة من الصدق والورع والتقوى والعلم بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأخص ما فيهما وهو ما تعلق بحق الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، الجهل بالحق أو كتم العلم. قال: وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى القسم الثاني، قال: من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطل لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة وجوه. القسم الثاني قالوا أن ظاهر النصوص يحمل كذلك، أي تحمل النصوص على ظاهرها، ولكن الفرق بينهم وبين أهل السنة أنهم جعلوا هذا الظاهر فيه تشبيه الخالق بالمخلوق وأبقوا دلالته على ذلك، فهؤلاء مذهبهم باطل، فمن شبه الله بخلقه كفر، وهذا التشبيه كما قال شيخ باطل محرم من عدة وجوه. الأول أنه جناية على النصوص، أي تعد على نصوص الكتاب والسنة وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال تعالى: ليس كمثله شيء. فمن جعل ظاهر النص معنى باطل أي يدل على تشبيه فهذا من تعطيل النص، لأنه جعل لها دلالة غير حقيقية غير لائقة بها، فهذا من أعظم التعدي ومن أعظم الجرم ومن أعظم الجناية على نصوص الكتاب والسنة. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ فمن القواعد المقررة أن المباينة في الذات تستلزم المباينة في الصفات، وأن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في ذلك، فلزم من ذلك أن تكون الصفات أيضا متباينة. الوجه الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، لأن الخلف إذا خالفوا في فهمهم فهم السلف فقد أخطأوا ولا شك. فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابنا من ثلاثة وجوه. الشيخ رحمه الله ذكر حجة أخرى على المشبهة، وهي أنهم يقولون أننا لا نعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما لمخلوق من ذلك، وإن قالوا أن الله خاطبنا بما نعرف ونعقل، فقال شيخ أن الجواب عليهم من ثلاثة وجوه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. لأن الكلام كما يقال في الذات في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة؟ قال فسيقول بلى. فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله في بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أعظم وأظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. القسم الثالث قال من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطل لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل. أي أن المعطلة قد مروا على قنطرة التشبيه، ما عطلوا إلا لاعتقادهم التشبيه، أي نظروا إلى النصوص فقالوا أن هذا الظاهر معنى باطل، لأن ظاهرها على قولهم ظاهر النصوص يقتضي التشبيه، فينبغي أن نلجأ إلى التعطيل، فلجأوا إلى التعطيل. لذا يقال المعطل مر على قنطرة التشبيه ولا بد. قال الشيخ سواء أكان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما، لأن التعطيل على قسمين كما سبق، تعطيل عام وتعطيل خاص، أو في أحدهما، قد يقع التعطيل في الأسماء والصفات معا، وقد يقع التعطيل في الأسماء أو قد يقع التعطيل في الصفات. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينها بعقولهم، ولكن كما قال واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، اشتركوا في مسمى في اسم التعطيل، ولكن اختلفت عقولهم في تعيين نوع التعطيل، لأن هؤلاء من علامات أهل البدع الافتراق، ومن أعظم ما يدل على بطلان قولهم ومذهبهم أنهم لم يتحدوا في هذا الجرم، في هذه الجناية العظيمة، وهي تعطيل نصوص الأسماء والصفات. ثم قال الشيخ رحمه الله وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف، وهذا من باب تهذيب الجرم، ومذهبهم باطل من وجوه. أخذ الشيخ بعدما رد على المشبهة أخذ يرد على المعطلة القول الأول، القسم الأول هم أهل السنة والجماعة، القسم الثاني وهم المشبهة، والقسم الثالث هم المعطلة. فقال ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية تعد على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. ثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الثالث، الوجه الثالث في بطلان قولهم أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم، لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم عقب الشرك للدلالة على عظم الجرم، وأن تقولوا أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم قال من وجهين. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه. الشيخ رحمه الله قال أن من صرف كلام الله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد اتبع ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم. وهذا دل عليه من وجهين. الوجه الأول أنه زعم أن هذا الظاهر ليس مرادا في كلام الله جل وعلا وليس مرادا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني أنه زعم أن المراد به كذا وكذا، نفى هذا الظاهر ثم أثبت معنى آخر عينه بعقله. قال وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ قال مثال ذلك قوله تعالى أو قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له ما دليلك على ما نفيته وما دليلك على ما أثبت؟ لأن المعطل في حقيقة الأمر ينبغي أن يذكر دليلا على ما نفى هذا الظاهر وأن يذكر دليلا على هذا الذي أثبته. إذا قال الشيخ ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت، فإن أتى بدليل وأنى له ذلك وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا، ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم، ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا، ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه أراد أن يعمي الخلق عن الحق عن الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا. هذا ما يقاله باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، ثم يقال له هل كل ما أخبر به رسول صلى الله عليه وسلم عن الحق صدق وحق؟ فسيقول نعم، ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح بعباد الله من رسول الله؟ فسيقول لا، فيقال له إن كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أفليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسول تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. ثانيا من اللوازم الباطل أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمته قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. رابعا أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك إنه لا يجيء، في قوله: ينزل ربنا كل ليلة في السماء إلى السماء الدنيا، إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته هذه في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشاعرة والماتوريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. هذه من المسائل المهمة التي نبه على شيخ قال: أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه. فالأصل في المعتزلة النفي، والأصل في شاعرات النفي أي نفي أسماء الصفات. فما أثبته المعتزلة وما أثبته الأشاعرة وما أثبته الكلابية، هؤلاء هذه لم يستطيعوا نفيها، فقاموا بإثباتها إثباتا عقليا، أي حتى ما أثبته الأشاعرة خالفهم فيه أهل السنة، خالفوهم في طريقة الإثبات، لأن إثباتهم إثبات عقلي، وإثبات أهل السنة في هذا الباب إثبات شرعي. قال: فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أشاعرة نفوا صفة الرحمة وأثبتوا صفة الإرادة. قال الشيخ: أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمن قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو دليل على الإرادة، ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. قال الشيخ: فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. فقال: قد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، ومعلوم أن كل اسم من أسماء الله يتضمن الصفة. قال: والصفة مثل قوله: وربك الغفور ذو الرحمة، أي صاحب الرحمة. والفعل مثل قوله: ويرحم ما يشاء. قال: ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تطرى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالته على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. قال: وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. قال: وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتوريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به الشبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. أحدهما: أهل الشيخ رحمه الله نبه على مسألة مهمة، وهي رد الأشاعرة والماتوريدية على المعتزلة والجهمية. قال: هذه الطريق التي اتبعها الأشاعرة والماتوريدية، قال: لا تندفع بها شبه المعتزلة والجهمية، لأن من أكثر الناس ردا على المعتزلة والجهمية هم الأشاعرة. لكن الشيخ قال أن هذا الطريق لا تندفع به الشبهة المعتزلة والجهمية من وجوه، من وجهين. أحدهم أنه طريق مبتدع، البدعة تدفع بالسنة ولا تدفع ببدعة مثلها. قال: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمة، والبدعة لا تدفع بالبدعة إنما تدفع بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتوريدية بما احتج به الأشاعرة والماتوريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا، وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. قال: وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتوريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلفي الذين يطردون في هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. فالإثبات ينبغي أن يسلم من التمثيل والتكييف، والتنزيه ينبغي أن يسلم من التعطيل والتحريف. قال: كما قال الله جل وعلا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم ختم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بهذا التنبيه، قال: علم مما سبق أن كل معطل ممثل، كما قلنا ممثل لابد أنه عطل. قال: وكل ممثل معطل، وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل، ما وقع في التعطيل إلا لاعتقاده التمثيل، وكل ممثل معطل، وكل من وقع في التمثيل وقع في التعطيل. قال أما تعطيل المعطل فظاهر، لأنه حرف دلالة النص الشرعية الحقيقية وصرفها عن ظاهرها. قال وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة وجوه. تعطيل الممثل من ثلاثة وجوه: أول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله تعالى، فمن مثله عطل دلالة النص الحقيقي. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي فهناك نصوص في كتاب الله دالة على نفي مماثلة المخلوق للخالق، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. فهذه فمن عطل فقد عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله للخالق. قال الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة وفي هذا الفصل. فهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهي القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء، من قواعد أدلة الأسماء والصفات، قال ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فإن شاء الله جل وعلا سوف نواصل في الحصة القادمة، نقف عند الفصل الأخير من فصول هذه الرسالة. سوف نقوم إن شاء الله جل وعلا بتعريفه وبيان ما فيه من المسائل التي ذكرها الشيخ، ومن أخصها الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي بمثابة الجانب التطبيقي لما سبق ذكره من القواعد في هذا الباب. فنسأل الله التوفيق والسداد لما يحبه ربنا تعالى ويرضاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.